أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى صفحة 318 في شرائط صحة الصوم، ويبدأ المصنف حفظه الله بذكر الشرائط لأجل صحة الصوم. وعندما نقول شرائط صحة الصوم، خلونا خط أخوان تحت كلمة صحة، باعتبار أن الكلام الآن في شرائط التي تكون بلحاظ الأحكام الوضعية لا بلحاظ الأحكام التكليفية، يعني الصحة والبطلان. يبدأ المصنف بذكر الشرط الأول وهو الإسلام، وأن الصيام لا بد أن يكون من المسلم، فغير المسلم حتى لو صام لا يكون صومه صحيحا ولا يكون مقبولا، فالإسلام شرط في صحة صوم الإنسان. ولا بد قبل الدخول في هذا البحث، لا بد أن نبحث أن الكافر مكلف بالفروع أو ليس مكلفا بالفروع. الكافر مخاطب بالفروع أو أنه ليس مخاطبا إلا بالأصول؟ فعلى القول أنه غير مخاطب بالفروع، بالصلاة والصيام والحج، فعدم صحة الصيام منه تكون واضحة، لأن العمل صلاة صيام فرع أن يكون الخطاب والتكليف شاملا له. فهنا إذا لم يكن مخاطبا بالصلاة، إذا لم يكن مخاطبا بالصيام، فهنا بلا ريب لا يقع الصيام منه صحيحا، لا يقع منه الصيام صحيحا، باعتبار أنه ليس مخاطبا بالصيام، ليس مخاطبا بالصلاة. وأما إذا قلنا أنه مخاطب بالفروع، مخاطب بالفروع، فهنا نقول فضلا عن الأصول، فهنا نقول إذا صام هل يقع صيامه صحيحا أو لا؟ بمعنى إذا قلنا أنه مخاطب بالصيام، مخاطب بالصلاة، يقع منه الصيام صحيحا أو لا؟ إذن من هنا يتضح أن الذي يشترط من الأعلام الإسلام في الصوم هو الذي يذهب إلى أن الكافر غير مخاطب بالفروع، وأما الذاهب إلى أن الكافر مخاطب بالفروع فلا يشترط الإسلام، وهذا أمر واضح، لأنه إذا كان مخاطب بالفروع، إذا كان مخاطب بالصيام، إذن لماذا نشترط الصيام بالإسلام؟ نعم، الذي لا يكون مخاطبا بالفروع نقول له يشترط في صحة صيامك أن تكون مسلما. هذا كله هو تحرير لمحل النزاع. الآن نقول إذا صام هذا الكافر وأمسكه، هل يصح منه الصيام أو لا يصح منه الصيام، ولا بد أن نذهب إلى المستند في ذلك بناء على أنه مخاطب بمن؟ بالصيام. مع ذلك نقول لو صام لا يصح صيامه. إذن الكافر غير المسلم حتى لو صام، حتى لو أمسك، لا يصح منه الصيام. لماذا؟ ما هو المستند؟ المستند الأول، الدليل الأول على ذلك هو التسالم بين الفقهاء، وكما ذكرنا في عدة موارد سابقة أن التسالم درجة أعلى من الإجماع. الإجماع عبارة عن فتاوى، أما التسالم هو العمل على طبق تلك الفتاوى، بمعنى أن الناس وأن المتشرعة وأن المتدينين عملوا بهذه الفتاوى. إذن التسالم درجة أعلى. هذا هو الدليل الأول على أنه حتى لو صام هذا غير المسلم لا يكون صيامه مقبولا. الدليل الثاني، الآية الكريمة، لاحظوا أن صفحة 318 إخوان، يقول تعالى في كتابه المجيد: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على أن غير المسلم حتى لو صامه لا يقبل صيامه، تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن الآية دلت على أن نفقات الكافرين من زكاة وخيرات مالية لو دفعوها، لو دفعوا الأموال لن تقبل ولن تصح نفقاتهم، مع أنهم مخاطبون بالنفقة، مخاطبون بالزكاة، لأنه هنا لا يستطيعون. مثلا راح أقدم وأأخر، مثلا هنا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لا يستطيعون أن ينون التقرب إلى الله جل جلاله لأنهم كافرون. فإذا هنا في باب الأموال، في باب الأموال واضح أنه الإنسان يعز عليه الإنفاق، فالإنفاق مع مصارعة النفس في الإنفاق، لأن الإنسان يحب المال، فمع حبه للمال ورغبته في عدم الإنفاق مع ذلك أنفق ودفعه، مع ذلك لا يقبل منه هذا الإنفاق. فمن باب أولى أنه إذا صام لا يقبل منه الصيام ولا يصح منه الصيام، لأنه لا توجد فيه في الصيام مكابرة مع النفس وإعطاء المال وحب للمال، لا، وإنما هو مجرد عن إمساك عن الطعام والشراب. فإذا هنا بضم الأولوية سوف نعمم الحكم بعدم القبول والصحة لباقي الموارد، من صيام، من حج، من زكاة، من كذا، من كذا. فإذا صحيح الآية وردت في باب الإنفاق، في باب الزكاة مثلا أو الأخماس أو الخيرات المالية، لكن بضم الأولوية باعتبار أنه النفس يعز عليها الإنفاق، مع ذلك لو أنفق لا يقبل. فمن باب أولى أنه إذا لم يكن الشيء فيه منعة من قبل الإنسان تجاه ذاك الشيء مثلا كالصيام، ما بمنعه. فإذا هنا نقول هذه الآية هي دليلنا الثاني على عدم قبول الصيام من الكافر الذي لم يسلم. الدليل الثالث عندنا أدلة دلت على أن الإنسان إذا كان من العامة لا يقبل صيامه ولا يصح منه الصيام، وواضح لديكم يا أخوان، إذن هنا عدم الصحة باعتبار عندنا أدلة دلت على أن الأعمال لا تصح إلا بالولاية، ولاية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، والمستند في ذلك هي رواية عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام يقول، لاحظونا صفحة 318: وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها الأكرم صلى الله عليه وآله وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله لهم عملا، خلونا خط تحتها، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، وغير هذه الرواية الدالة على أن المسلم العامي لا يقبل ولا يصح صيامه. فإذا كذلك بضم الأولوية، فمن باب أولى الكافر الذي لا يؤمن أصلا لا بالإمام ولا بالنبي ولا بالقرآن ولا بالإسلام، يكون صيامه ماذا؟ يكون صيامه باطلا. إذن يتبين أن الإسلام كما هو شرط في صحة الصيام، كذلك هو الولاية شرط في صحة الصيام. هذه هي الأدلة التي دلت على اشتراط الإسلام في الصيام. زين، المصنف حفظه الله يبدأ يناقش الأدلة المتقدمة ويبدأ يترك التسالم ويبدأ بالآية الكريمة، يقول الآية التي استدللنا بها: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يقول المصنف الآية عبرت بعدم القبول لا بعدم الصحة، والفرق بين المصطلحين جلي، لأن مصطلح القبول غير مصطلح الصحة. مصطلح القبول عندما نقول تقبل الأعمال، القبول بمعنى ارتفاع وقبول وارتفاع العمل إلى ساحة القدس، إلى ساحة الله جل جلاله. وواضح لديكم يا أخوان أن القبول درجة بعد صحة العمل، يعني هذا العمل بعد أن حكم عليه بأنه صحيح ننتقل إلى درجة أعلى من صحة العمل، أن هذا العمل يقبل أو لا يقبل. فمن يقبل عمله فيكون مستحقا للثواب والجنة. فإذا هنا من لا يقبل عمله حتى لو كان صحيحا لا يستحق الثواب. فإذا من حقنا أن نسأل: ما هو الأثر الشرعي للقبول، لقبول الأعمال؟ نقول هو الحصول على الثواب، الحصول على الجنة. إذن هذا هو معنى ماذا؟ هذا هو معنى القبول. إذن القبول هو ارتفاع الأعمال إلى الباري جل وعلا. هذا مصطلح القبول. تعال معنا إلى مصطلح الصحة. مصطلح الصحة هو أن يؤدي المكلف العمل بتمام أجزائه وشرائطه وواجباته ومقدماته، فإذا أدى المكلف العمل بكل هذه التفاصيل من ناحية الأجزاء الشرائط الواجبات المقدمات، عندها نحكم على هذا العمل بأنه عمل صحيح. وإذا كان العمل صحيحا عندها نبحث، يعني إنسان صلى وجاء بكامل الأجزاء والشرائط والواجبات والمقدمات، نقول هذه صلاة صحيحة. إذا حكمنا عليها بأنها صلاة صحيحة، ننتقل إلى درجة أعلى من صحة العمل، نقول هذه الصلاة الصحيحة يقبل الله سبحانه وتعالى بها، يعني ترتفع إلى ساحة قدسه، أو لا تقبل هذه الصلاة. إذن يتبين أن العمل الصحيح هو أن نراعي الأجزاء والشرائط والواجبات والمقدمات. إذن من هنا نقول ما هو الأثر الشرعي المترتب على صحة العمل؟ نقول لا تعيد، ذمتك فارغة، لأن العمل صحيح، استوفي الملاك، فلا قضاء فلا إعادة، فرغت ذمتك. إذن هنا نقول أن العمل يقع صحيحا غير العمل يقع مقبولا. ليس كل عمل صحيح يكون مقبولا، بعد واضح النسبة المنطقية بينهما. المصنف باعتبار هذا البحث مهم، يريد يركز هذا البحث في أذهاننا، يقول راح أجيب لكم شواهد على وجود فرق ما بين القبول والصحة. الشاهد الأول قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فهنا الله جل جلاله عبر بالقبول، أي أن الأعمال الصحيحة يتقبلها الله من المتقين. فالقبول والارتفاع إلى ساحة القدس يكون من المتقين. إذن القبول يكون من المتقين، وهذا ينسجم مع ظاهر الآية وملاحظة بقية الأعمال، أنه كل عمل إذا صدر من المتقي يكون مقبولا. إذن المراد من القبول في هذه الآية يتقبل هو ارتفاع العمل إلى ساحة القدس، زين. أما إذا قلنا كما قالوا قبل قليل عندما استدللنا بآية وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني صحة العمل، إذا فسرنا القبول بصحة العمل، شوف اللازم الذي لا يمكن أن نلتزم به، لو فسرنا القبول بصحة العمل فهنا معناه أن الأعمال لا تقع صحيحة إلا من المتقين، أما غير المتقين لا تقع أعمالهم صحيحة. فإذا غير المتقين يجب عليهم الإعادة، يجب عليهم القضاء. هذا الكلام يا أخوان هل يوجد أحد يلتزم به؟ أن الأعمال لا تكون صحيحة إلا من المتقين، صعب هذا الكلام، لا يمكن الالتزام به، بل الأعمال تقع صحيحة من المتقين ومن غير المتقين. إذن هذا لازم يمنعنا أن نفسر القبول بمعنى الصحة. واضحة الفكرة إلى هنا أخوان؟ زين، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني هو ما ذكره المصنف من حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: فإن قبلت، الكلام حول الصلاة، قبل سائر الأعمال، وإذا ردت رد، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد عليه سائر عمله. واضح تقريب الاستدلال بهذا الحديث؟ إذا فسرنا إذا قبلت قبلت، إذا فسرنا القبول بالارتفاع إلى ساحة القدس ونيل الثواب، فهذا معناه أن الصلاة، لأنها ركن الدين وركن الإسلام وعمود الدين، وبالصلاة يفترق المسلم عن الكافر، فالصلاة لأهميتها لبركتها إذا قبلت الصلاة ونلنا الثواب بالصلاة كرامة للصلاة، سوف تقبل باقي الأعمال: حج، زكاة، خمس. فإذا هذه الأعمال العبادية تقبل ببركة قبول الصلاة. إذا حصلنا على ثواب الصلاة سوف نحصل على ثواب باقي الأعمال. إذن الصلاة إذا قبلت رح تجر وياها باقي الأعمال، تقبل باقي الأعمال. أما إذا ما قبلت الصلاة ولا ينال المكلف ثواب الصلاة، سوف لا ينال ثواب بقية الأعمال، لأن الصلاة هي الركن، هي الأهم. فإذا لم تقبل لا تقبل باقي الأعمال ولا يستحق الثواب. هذا تفسير ينسجم مع ظاهر الحديث، مع ظاهر الآيات، أن الصلاة عمود الدين، إذا ردت رد ما سواها، إذا قبلت قبل ما سواها كرامة للصلاة. أما إذا فسرنا القبول بمعنى الصحة، فهذا معناه أن الصلاة إذا صحت، صحت الصلاة إذن صحت باقي الأعمال، وإذا لم تصح الصلاة لم تصح باقي الأعمال. هذا الكلام هواي الالتزام به صعب، راح أعيد الكلام. إذا فسرنا القبول بمعنى الصحة، فهذا معناه أن الصلاة إذا صحت صحت باقي الأعمال، إذا صحت الصلاة باقي الأعمال كالحج يكون صحيحا حتى لو كان الحج قد وقع باطلا، لأنه إذا صحت الصلاة صحت باقي الأعمال، إذا صحت الصلاة صحت باقي الأعمال، تصح باقي الأعمال حتى لو كانت باطلة. وإذا لم تصح الصلاة لا تصح باقي الأعمال حتى لو وقعت باقي الأعمال صحيحة. هذا غريب، لا يمكن التزام به. فإذا أن نفسر القبول بمعنى الصحة له لوازم لا يمكن الالتزام بها. إذا فالتفسير الأنسب أن نفسر القبول بمعنى ارتفاع العمل، بمعنى الحصول على الثواب. هذا يا شاهد إخوان الثاني. الشاهد الثالث، الشاهد الثالث هو صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: من قبل الله عز وجل منه صلاة واحدة لم يعذبه، ومن قبل منه أو قبل الله منه حسنة لم يعذبه. هنا إذا كان المراد من القبول هو ارتفاع العمل إلى ساحة القدس، فهنا إذا قبلت الصلاة وأنال المكلف الثواب سوف تقبل هذه الصلاة ولا يعذب المكلف، فالمدار على عدم العذاب هو قبول الصلاة أو إحدى الصلوات. أما إذا قلنا أن المدار على صحة الصلاة فبلا ريب لا يعذب أحد من المسلمين، لأنه حتما إحدى صلوات المسلمين تقع صحيحة. بعد هذا صعب الالتزام به، لأنه كثير من الناس يعني تصلي صلاة واحدة صحيحة وتترك بقية الصلوات، هذا لا يعني واضح أنه لا ينسجم أن نفسر القبول بالصحة. بل إذا قبل الله صلاة واحدة، صلاة الفجر، إنسان صلى صلاة الفجر صلاة خالصة مكتملة من جميع الأجزاء والشرائط وكان متوجها إلى الله وكان تقيا وقبلت منه هاتان الركعتان، الله سبحانه وتعالى لا يعذبه. أما إذا قلنا أنه يعني كرامة لهذه الصلاة التي توجه فيها المكلف وقبلت، أما إذا قلنا الصحة يجي المكلف يصلي صلاة الفجر ركعتين وكانت صحيحة، وقلنا أن المدار على الصحة في عدم العذاب، وترك ظهر وعصر ومغرب وعشاء أصلا ما يصلي، بس صلى ركعتين وهاتان الركعتان كانتا صحيحتين، إذن لا يعذب، هذا بعيد لا يمكن القبول. إذن يا أخوان يوجد فرق بين القبول وبين الصحة. إذن نقول الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها، والآية الكريمة هي الدليل الثاني على اشتراط الإسلام في صحة الصوم. زين، المصنف يقول بالنسبة إلى الدليل الذي ذكرنا وهو الدليل الثالث، الروايات التي ذكرت بالنسبة إلى الولاية كذلك فيها فلن يقبل الله لهم عملا، هذه كذلك واضحة يا أخوان، يعني نفس الكلام الذي تقدم في الآية يأتي في هذه الرواية. ولذلك نقول الولاية شرط في القبول لا في صحة العمل. يقول المصنف إذن يتبين لم يبقى لدينا إلا التسالم، لم يبقى لدينا إلا التسالم. زين، من نطبق عندنا وقفة مع التسالم، ثم يقول المصنف عندنا دليل آخر غير التسالم، أن بعض أفراد الكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى، لا يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون، الملحدين الشيوعيين الذين ينكرون وجود مدبر وخالق لهذا الكون، هؤلاء كيف ينون التقرب إلى الله إذا صاموا؟ لا يستطيعون التقرب، لأن التقرب هو فرع الإيمان بوجود خالق لهذا الكون والاعتراف بالإسلام، اعتراف بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن بعض أصناف الكفار كالملحدين لا يتأتى منهم قصد القربة. نقرأ هذا المقدار إخوان، يقول المصنف أما اعتبار الإسلام فمتسالم عليه وهو واضح بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار، على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار، فإن صحة العمل فرع شمول الخطاب، أما إذا لم يكن مخاطبا فإذا إحنا محل نزاعنا حررنا كما ذكرنا في البيان. إذن إذا لم يكن الخطاب شاملا له، ما معنى الكلام في أنه العمل يقع خطاب أصلا ما شامله؟ وأما بناء على شمول الخطاب له أنه مخاطب بالفروع فضلا عن الأصول، فقد استدل بجملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى: وما منعهم، الاستدلال بجملة من الآيات على ماذا؟ على اشتراط الإسلام في الصائم، فإنه بضم الأولوية تعم سائر الموارد. زين، هذا الاستدلال بالآيات وبالنصوص الدالة على اعتبار شرطية الولاية المفقودة لدى الكافر كصحيحة عبد الحميد وغيرها. ومنه يتضح اعتبار شرطية الإيمان أيضا، مو بس الإسلام، الإسلام والإيمان. انتهينا من ذكر هذه الأدلة الثلاثة: تسالم، الآية، الرواية. يقول: هذا وبالإمكان مناقشة النصوص المذكورة بكونها ناظرة إلى القبول، يعني نص الآية الكريمة ونص الرواية، الذي يعني ارتفاع العمل إلى ساحة القدس، والقبول مغاير للصحة. الصحة شنو معناها؟ بمعنى تحقق الامتثال وفراغ الذمة. زين شيخنا المصنف، ما هو دليلك على وجود فرق ما بين الصحة والقبول؟ قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. بيا تقريب لا نعيد. وفي حديث الصلاة قرينا وقربنا، وفي صحيحة حفص اجبنا ثلاث شواهد. إذن يتبين الآية والرواية، رواية عبد الحميد، هذان الدليلان لا يصح الاستدلال بهما. إذن ماذا بقي عندك يا شيخنا المصنف؟ يقول: ما بقي عندنا فقط هو التسالم، وعليه فمهم المستند هو التسالم. زين، بعد عندك دليل؟ يقول: نعم، هذا مضافا إلى عدم تأتي نية القربة من بعض أفراد الكافر، مو كل أفراد الكافر، مو كل أفراد الكافر. خلصنا هذا البحث، إلى هنا انتهينا. نأتي إلى هذين الدليلين، خلنا نجي للدليل الثاني: هذا مضافا إلى عدم تأتي نية القربة من بعض أفراد الكافر. الكافر تارة يكون ملحدا كالشيوعيين، لا يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون، وأخرى لا يكون ملحدين، واضح، كالكتابين مثلا، يؤمنون بوجود الله لكنهم يكفرون بالإسلام وبالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. نقول: هذا الدليل، قضية القربة، قضية القربة، هذا الدليل أخص من المدعى، لأن المدعى هو عدم صحة الصيام من الكافر مطلقا إلا بالإسلام، يعني لا يصح الصيام من الكافر مطلقا، بينما هذا الدليل وهو نية التقرب واضح أن هذا الدليل أخص من المدعى. زين، نأتي إلى التسالم. التسالم ما هو منشأه؟ التسالم هو درجة أعلى من درجة الإجماع، يعني التسالم فتوى عملية، يعني هذه الفتاوى لأن المكلف يؤمن بها، لأن المتشرعة يؤمنون بهذه الفتاوى، انعكست هذه الفتاوى على سيرة ومسيرة وعمل المتشرعة. يأتي الكلام هنا أن هذا التسالم ألا تحتمل فيه المدركية؟ مذكرنا آية ورواية وروايات وآيات. هذا التسالم ألا تحتمل فيه المدركية؟ من هنا ينفتح علينا بحث وملف مهم، أن الإجماع المدركي لا يكون حجة، بل نعود إلى المدرك. أما التسالم المدركي هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ نقول بصورة سريعة، نقول هنا يوجد اتجاهان عند الأعلام. الاتجاه الأول يقولون مدام أن منشأ التسالم هو انعكاس عمل المتشرعة لإيمانهم بهذه الفتاوى، إذن التسالم لمن يعود؟ يعود إلى الإجماع. فنعم هذا إجماع عملي وهذا إجماع قولي، الفتاوى إجماع قولي، التسالم إجماع عملي، فهنا لا حجية لهذا التسالم إذا كان مدركيا. وأما الاتجاه الثاني يقول أن التسالم هو درجة أعلى، درجة أعلى من الإجماع، لأن التسالم عندما وصل إلى درجة العمل هذا يكون كاشفا عن وجود ارتكاز عند المتشرعة، فالتسالم تكون حجيته أو يكون اعتماده أو يكون استناده على هذا الارتكاز، ولذلك ترقى الإجماع من درجة الإجماع القولي إلى الارتكاز إلى التسالم. فإذا من هنا حجيته من هذا الباب، من باب أنه نشأ ارتكاز عند المتشرعة ولذلك انتقل الإجماع من الإجماع القولي إلى الإجماع العملي. فإذا هسه مع هاي الإشكالات على التسالم، نية القربة، زين شنو النتيجة؟ أن الصيام يكون مشروطا بالإسلام لو ما مشروط بالإسلام؟ هنا شوية ها المصنف يعني حفظه الله يعني شوية لو معمق البحث أكثر لذكر أنه نحن يعني نقول بالاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى اشتراط الإسلام بالنسبة إلى الصيام. الفتوى الثانية تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.